أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل الرابع في القراءة. يشتمل هذا الفصل على عدة نقاط. النقطة الأولى، يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة، سواء كانت فريضة أم نافلة، قراءة فاتحة الكتاب، فلا تصح الصلاة من غير فاتحة الكتاب، وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين، فقد تسالم المسلمون على ذلك، بل هو من الضروريات الفقهية، ويدل عليه الارتكاز في أذهان المتشرعة على الاتيان بفاتحة الكتاب في كل صلاة بنحو الوجوب، مضافا إلى دلالة جملة من الروايات على ذلك، فمن ذلك ما جاء في صحيحة محمد بن مسلم، حيث ورد فيها: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته، فقال: لا صلاة له إلا أن يقرأ بها من جهر أو إخفات. وغيرها الكثير الكثير من الروايات التي دلت على أن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. النقطة الثانية، قال النقطة الأولى: يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة ونافلة قراءة فاتحة الكتاب. النقطة الثانية، يجب على الأحوط الاتيان بسورة في خصوص صلاة الفريضة، فيجب فيها مضافا إلى فاتحة الكتاب الصلاة الواجبة، يجب فيها الاتيان بسورة، وهذا هو المشهور بين الفقهاء، حيث أن مشهور العلماء ذهبوا إلى وجوب الاتيان بسورة بعد فاتحة الكتاب، بل ادعي الإجماع على ذلك، وتدل عليه الروايات أيضا، فمن ذلك ما جاء في صحيحة عبد الله بن سنان قال: يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، حيث قيدت هذا الحكم، وهو الاقتصار على فاتحة الكتاب، قيدته بالمريض، فيفهم منه أن غير المريض وهو الصحيح لا يجوز له الاقتصار على فاتحة الكتاب، بل لابد أن يأتي بسورة أخرى. ولكن بعض الروايات دلت على عدم الوجوب، كصحيحة الحلبي حيث جاء فيها قال: إن فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة، وهذه صريحة في عدم وجوب الإتيان بسورة في الصلاة الفريضة، بل يقتصر على فاتحة الكتاب. ومقتضى الجمع بين الطائفتين، الطائفة التي دلت على لزوم الإتيان بسورة وما دل على عدم لزوم الإتيان بسورة، هو حمل ما دل على الاتيان بسورة على الاستحباب، هذا هو مقتضى الجمع. ولكن حيث أن المشهور ذهبوا إلى وجوب السورة، بل ادعي الإجماع على ذلك، فيكون المناسب هو الاحتياط الوجوبي أو اللزومي بالاتيان بالسورة، ولذا احتاط سماحته بالإتيان بالسورة في الفريضة. طيب، النقطة الثالثة أن السورة واجبة على الأحوط في خصوص الفريضة، وأما النافلة فلا يجب فيها الإتيان بالسورة، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء باعتبار أن الأدلة التي دلت على وجوب الإتيان بالسورة بنحو الفتوى أو بنحو الاحتياط كما هو رأي سماحة السيد، هذه كلها واردة في خصوص الفريضة، ولم ترد رواية واحدة تدل على لزوم الإتيان بالسورة في النافلة، فتكون هذه الأدلة قاصرة عن الشمول للنافلة، وبالتالي يكتفى فيها بالفاتحة ولا يجب فيها الإتيان بالسورة. النقطة الرابعة، قلنا أن الأحوط الإتيان بسورة في الفريضة، ولكن هل الواجب الإتيان بسورة كاملة أم يجوز التبعيض بأن يأتي ببعض السورة كما يفعل أبناء العامة حيث يكتفون ببعض السورة، يأتون بمجموعة من الآيات بعد الفاتحة، هل الواجب الإتيان بسورة كاملة أم يجوز التبعيض بأن يأتي ببعض السورة؟ الجواب يجب الإتيان بسورة كاملة ولا يصح التبعيض في الفريضة، وإن جاز في النافلة، فإن النافلة يجوز الاقتصار فيها على الفاتحة كما ذكرنا، كما يجوز التبعيض فيها أيضا بأن تأتي ببعض السورة، ويدل على ذلك الروايات كصحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن صلوات الله عليه عن تبعيض السورة فقال: أكره ولا بأس به في النافلة. في الفريضة الإمام قال أكره ذلك، أما في النافلة فلا بأس به، والمقصود طبعا من الكراهة هنا هو الحرمة وليس الكراهة الاصطلاحية لقرينة المقابلة مع عدم البأس في النافلة. إذا كان في النافلة لا بأس بالتبعيض، فبقرينة المقابلة نفهم أن الكراهة يقصد منها هو الحرمة وعدم الجواز، وليس المقصود منها الكراهة الاصطلاحية. إذن في الصلاة الفريضة لا يجوز التبعيض بخلافه في النافلة. النقطة الخامسة، أن السورة الواجب الإتيان بها في الفريضة على نحو الاحتياط أو على نحو الفتوى كما هو رأي المشهور موقعها بعد الفاتحة ولا يصح الإتيان بها قبل الفاتحة، فهي واجبة ووجوبها يكون بعد الفاتحة، وهذا أيضا لا خلاف فيه بين العلماء، ويدل عليه موثقة سماعة ورد فيها: فإنه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهر أو إخفات، يعني الفاتحة الذي يبدأ به أولا هو الفاتحة، ثم بعد ذلك يأتي بالسورة بعدها بناء على وجوبها. قال: ويجب على الأحوط لزوما في خصوص الفريضة، أما في النافلة فلا يوجد احتياط، قراءة سورة كاملة. إذن سورة واجبة في الفريضة دون النافلة، والسورة كاملة ولا يجزي أبعاض من السورة، التبعيض لا يجزي في الفريضة وإن كان يجوز في النافلة، قراءة سورة كاملة بعدها، بعد الفاتحة، موقعها وبعد الفاتحة. النقطة السادسة، قلنا أن السورة واجبة من باب الاحتياط وموقعها هو بعد الفاتحة. طيب إذا قدمها على الفاتحة فهل تبطل الصلاة أو يجتزأ بها؟ نقول تقديم تارة يكون عن عمد وأخرى يكون عن سهو. فإذا قدمها عمدا فتبطل صلاته لأنه قد أتى بها بنحو الجزئية، فتكون تلك زيادة في الصلاة لأن موقعها السورة بما هي جزء وبعد الفاتحة. فإذا أتى بها قبل الفاتحة وقصد الجزئية كما هو المفروض حيث أتى بها عمدا على أنها جزء من الصلاة، فهذه زيادة عمدية وهي توجب بطلان الصلاة، فتبطل صلاته ويستأنفها من جديد. قال وإذا قدمها عليها عمدا، قدم السورة على الفاتحة عمدا استأنف الصلاة، يعيد صلاته يعني تبطل الصلاة ويشرع بها من جديد. النقطة السابعة، إذا قدمها عليها سهوا، قدم السورة على الفاتحة سهوا، فما هو الحكم؟ هنا نقول تارة يتذكر قبل الركوع، قبل أن يركع يتذكر أنه قدم السورة على الفاتحة، وأخرى يلتفت ويتذكر بعدما ركع. وهنا حالتان عندنا شقان، الحالة الأولى ما إذا التفت إلى أنه قدم السورة على الفاتحة قبل أن يركع، فهنا إن كان قد قرأ الفاتحة بعد السورة، والمفروض أتى بالسورة، طيب مرة يقرأ الفاتحة بعدها وأخرى لا يقرأ الفاتحة بعدها، بعده لم يقرأ الفاتحة ويلتفت، فإذا كان قد قرأ الفاتحة بعد السورة فهنا يكتفي بأن يعيد السورة، لأن السورة التي أتى بها قبل الفاتحة هذه لم تقع في محلها وليست هي المطلوبة شرعا، فحكمها حكم العدم. طيب تقول هاي زيادة، نقولك صحيح زيادة، لكنها زيادة ماذا؟ سهوية، والزيادة السهوية لا تبطل الصلاة. فتلك التي أتى بها قبل الفاتحة هذه حكمها حكم العدم، فلابد أن يعيدها. طيب الفاتحة ليش ما يعيدها؟ نقول الفاتحة وقعت في محلها وأتى بها، فلا يجب عليه إلا أن يعيد السورة، وهذه وتلك السورة التي أتى بها قبل الفاتحة وإن كانت زيادة ولكنها زيادة سهوية فلا تبطل الصلاة. وأما إذا لم يقرأ الفاتحة بعد فيقرأ الفاتحة ويأتي بالسورة بعدها، وتلك السورة التي أتى بها هي زيادة سهوية لا توجب بطلان الصلاة. هذا إذا التفت قبل الركوع، قبل أن يركع التفت إلى أنه قدم السورة على الفاتحة. وهنا نتضح عندنا ماذا؟ شقا، مرة نفترض أنه قد قرأ الفاتحة بعد السورة وأخرى لم يقرأها، وفي الحالتين لا تبطل الصلاة ما دامت الزيادة سهوية. وأما إذا التفت بعد الركوع، هذا الشق الثاني، مرة قلنا يلتفت قبل الركوع وأخرى بعد الركوع، إذا التفت بعدما ركع إلى أنه قدم الفاتحة، قدم السورة على الفاتحة، فهنا يمضي في صلاته ولا شيء عليه، و ذلك لحديث لا تعاد، لأن حديث لا تعاد يحكم على هذه الصلاة بالصحة، وباعتبار أن القراءة ليست من الخمسة الواجب إعادتها، فإذا يمضي في صلاته، وهو يمضي باعتبار أن محل التدارك قد فات، فإنه سيأتي إن شاء الله في أبحاث الخلل أن من دخل في الركن ونسي جزءا عليه سابق عليه فقد مضى محله ولا يمكن التدارك حينئذ، لأنه لو تداركه فيلزم أن يأتي بهذا الركن وهو الركوع، وبالتالي يلزم زيادة الركن فتبطل الصلاة. فإذا دخل في ركن ونسي جزءا سابقا ليس بركن فهذا قد مضى محله، محل التدارك بعد مضى، لا يمكن تدارك ذلك المنسي، فيمضي في صلاته ويحكم بصحة الصلاة لقاعدته لا تعاد، حيث أن القراءة هي ليست جزءا من ليست من الخمسة التي تعاد الصلاة لأجلها، فيحكم بصحة صلاته، مضافا إلى الروايات الخاصة التي ستأتي في أبحاث الخلل. فإذا إذا التفت إلى أنه قدم السورة على الفاتحة بعدما ركع فحينئذ لا يمكنه التدارك لفوات محل التدارك، فيمضي في صلاته ويحكم بصحة الصلاة لحديث لا تعاد. قال النقطة السابعة: وإذا قدمها سهوا، قدم السورة على الفاتحة سهوا، فهنا يوجد شقان عندنا. الأول هذا ألف وذكر قبل الركوع، الشق الثاني ذكر بعد الركوع. طيب إذا ذكر قبل الركوع هنا يوجد عندنا حالتان: الحالة الأولى فإن كان قد قرأ الفاتحة بعدها أعاد السورة، فقط يعيد السورة بعد ما يعيد الفاتحة، لأن الفاتحة وقعت في موقعها. طيب السورة تلك التي أتى بها قبل الفاتحة هذه حكمها حكم العدم، لعدم وقوعها على الوجه المطلوب، لأنها مطلوبة بعد الفاتحة، فإذا أتى بها قبل الفاتحة فهي ليست بمطلوبة شرعا، فيكون حكمها حكم العدم، فيلزم أن يعيدها بعد الفاتحة، أعاد السورة. الحالة الثانية وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة، قرأها يأتي بالفاتحة وقرأ السورة بعدها، لأن السورة التي أتى بها قبل الفاتحة هذه لم تقع على الوجه المطلوب لمخالفتها للترتيب، فهي ليست مطلوبة شرعا، فهي كالعدم، فيلزم أن يأتي بالفاتحة ويأتي بالسورة بعدها. يقول هاي صار زيادة، نقولك صحيح زيادة، ولكنها زيادة سهوية وهي لا توجب بطلان الصلاة، فإن الزيادة التي توجب بطلان الصلاة هي الزيادة العمدية. طيب الشق الثاني اللي هو باء: وإن ذكر بعد الركوع مضى، إذا التفت إلى أنه قدم السورة على الفاتحة بعدما ركع فهنا يمضي في صلاته لعدم إمكان التدارك، لأنه لو تدارك وأتى بالفاتحة والسورة بعدها ثم أتى بالركوع راح يصير عنده زيادة ركن وهو الركوع فتبطل الصلاة، فهنا لا يمكن التدارك، فيحكم بصحة الصلاة لحديث لا تعاد ويمضي في صلاته. النقطة الثامنة: إذا نسي السورة والفاتحة، السورة والفاتحة كلاهما نسيهما والتفت بعد الركوع، أو نسي الفاتحة وحدها والتفت بعد الركوع، أو نسي السورة وحدها والتفت بعد الركوع، في هذه الصور الثلاث يمضي في صلاته ولا شيء عليه، وذلك لحديث لا تعاد، فإن القراءة ليست من الخمسة التي تعاد الصلاة لأجلها، ولا يمكن التدارك هنا، لأنه لو تدارك للزم زيادة الركوع، فلو أتى بالفاتحة أو السورة أو أتى بالفاتحة والسورة فيلزم أن يأتي بالركوع بعدهما فيحصل عنده زيادة ركن فتبطل الصلاة. فحيث أنه قد مضى محل التدارك لدخوله في الركن فعليه يمضي في صلاته وتصح الصلاة لحديث لا تعاد، فإن القراءة لا تعاد الصلاة لأجلها. قال: وكذا إن نسيهما، نسي الفاتحة والسورة، أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع أيضا يمضي في صلاته. أما إذا تذكر قبل الركوع فبعد هذا اتضح مما مضى أنه يرجع ويتدارك، يأتي بهما ثم يركع لبقاء محل التدارك، يمكنه التدارك فيتدارك ويأتي بالركوع ويمضي في صلاته. مسألة 597 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.